بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال: حدثنا وكيع وهو بن الجراح بن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد قال: حدثنا هشام بن عروة وهو ابن الزبير حاء أي تحول الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وهو الملقب بالسمين واللفظ له قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء. وفاطمة هي بنت المنذر ابنة عمه وزوجته. وشيخته عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ كيف تطهره من ذلك؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن نمير حاء أي تحول الإسناد. وحدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال: أخبرنا ابن وهب في المطبوع أخبرني قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وهذا الحديث أي حديث أسماء رواه البخاري فهو متفق عليه. قالت رضي الله عنها: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي تسأله فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ أي كيف تطهره؟ وفيه سؤال أهل العلم عما يشكل، وإن كان ذلك المشكل مما يستحيا من ذكره في غير هذا الموضع. كيف تصنع به؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تغسل هذا الدم وكيف تطهر ثوبها منه. وهذا الحديث من أدلة نجاسة دم الحيض، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله ويقاس عليه دم النفاس، وقام الإجماع على نجاستهما. قال عليه الصلاة والسلام: تحته ومعنى تحته قال النووي تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، لأن دم الحيض وهكذا النفاس ييبس بخلاف دم الاستحاضة فإنه يتجلط. قال ثم تقرصه بالماء، تصب الماء عليه مع دلكه بأطراف أصابعها، وتقرصه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف. وكسر الراء المشددة قال القاضي عياض رويناه بهما جميعا، ومعنى تنضحه تغسله، نعم تحته بأطراف أظفارها أو بعود ثم تضع الماء تدلكه، تصب الماء تدلكه ثم تبالغ في غسله بعد ذلك ثم تنضحه، وأيضا بعد ذلك أيضا يشمل أنها تنفضه بعد أن تنقيه من هذا الدم، فإذا جف صلت فيه، وإن لم تجد غيره ولبسته قبل أن يجف فلا بأس ثم تصلي فيه. وهذا من الأدلة على ما كان عليه السلف من الزهد والقلة، فالمرأة قد لا تجد إلا الثوب تحيض فيه، وإذا طهرت لا تجد غيره فتغسل ذلك الثوب ثم تصلي فيه. ومع هذه القلة كانوا في قناعة، وهي أصل الغنى، ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي ما يكفيه، وقنعه الله بما آتاه. وفي الحديث الآخر وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، فالإنسان يرضى بما قسم الله له من مال وولد، من قليل وكثير، فيكون غنيا. وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، فأنت لا تتضلع لأمور الدنيا، ارضى بما قسم الله لك مع فعل السبب، تكون غنيا في الحقيقة، تكون أغنى الناس. والذي لا يرضى بما قسم الله له يكون من أشد الناس هلعا، وإن كثر ما بيديه من الأموال إلا أنه في فقر لعدم رضاه لعدم قناعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت الدنيا همه التكاثر فيها وشغله الشاغل الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، في بعضها نيته، جعل الله غناه في قلبه وجمع إليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة تأتي بأدنى سبب يبذله. فليكن هم الإنسان الآخرة ما وراء هذه الدنيا، ويستعد للقاء الله بالأعمال الصالحة بالتوبة النصوح قبل ذلك ثم بالأعمال الصالحة، ويستعين بما رزقه الله عز وجل من هذه الدنيا على طاعة الله. والأعمار ينبغي أن تستغل، فالعمر هو رأس مال الإنسان، إذا ذهب ذهب لا يرجع، فينبغي أن يستغل العمر فيما ينفع. قال ثم تصلي فيه، وهو من الأدلة على أن الماء أصل المطهرات، طاهرات المطهرات، به تزول النجاسة وبه يرفع الحدث، به يزول الخبث وبه يرفع الحدث بالماء. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئه، لأنه ترك المأمور به، قال الغسل بالماء. وفيه أن الدم نجس، وهو بإجماع المسلمين، دم الحيض والنفاس. وفيها أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، وفيه غير ذلك من الفوائد. قال: واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة ولو لم يرع على يديه نجاسة، هذا الأفضل. وإن غسلها مرة أجزأ ذلك. قال: وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم، أي تراب العين كالدم وغيره، فلا بد من إزالة عينها، حتى الدم إذا غسله الإنسان بالماء جعل عليه بعض المطهرات كالصابون ونحوه واجتهد في إزالته وبقي أثر لا يضر. يكفيك الماء ولا يضرك أثره في الحديث. ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة، أي إذا كانت النجاسة عينية تراب العين تغسل حتى يزال عينها، وإذا زال عينها يستحب أن يزيدها مرة وثالثة، يعني ثانية وثالثة. قال: وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله فيه؟ وجهان، أي لأصحابه في المذهب. الأصح أنه لا يشترط، وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، بل قد حصلت الطهارة وإن بقي طعمها، وإن بقي بل قد حصلت الطهارة وإن بقي طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي: أفصحهما يطهر، والثاني لا يطهر، والله أعلم. يغسل الإنسان الثوب حتى تزول النجاسة العينية ويذهب عرفها وطعمها إن كان لها طعم، واللون إذا اجتهد في إزالته ولم يذهب لا يضره. فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رحمه الله: قال الإمام النووي رحمه الله: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، أي بول الآدمي. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم والحنظلي، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران قال سمعت مجاهدا وهو ابن جبر يحدث عن طاووس وهو ابن كيسان عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي في نظر بعض الناس ليس بكبير، وجاء في بعض طرقه بل هو كبير أي عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، وهي كبيرة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب، عسيب نخل، في بعضها بجريد، بجريدة رطبة، بعسيب رطب فشقه باثنين، أي شقه نصفين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما أي العذاب ما لم ييبسا. وقال رحمه الله: حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد وهو بن زياد عن سليمان، في روايته عن الأعمش كلام، وهو لا عن سليمان الأعمش في روايته عن الأعمش كلام، لكنه في المتابعات، وصاحب الصحيح ينتقيان أيضا. قال بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. والحديث رواه البخاري. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال ذلك عن طريق الوحي. وما يعذبان في كبير، بل هو كبير كما جاء في بعض الأحاديث. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهذا يدل على أنهما مسلمان لا كافرين، كونه ذكر النميمة وأحد أو الآخر كان لا يستنزه من البول، ولو كان ذنبهما أعظم من ذلك لذكر، يعني أنهما كافران. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي رواية، وفي الرواية الأخيرة أو التي بعد هذه، وكان الآخر لا يستنزه عن البول، فتحمل رواية لا يستتر على أنه كان لا يستنزه من البول، بمعنى أنه إذا بال لا يتوقع من بوله ولا ينظر المكان المناسب حتى لا يرجع عليه بوله، فتحمل على رواية لا يستنزه من البول، لأن مجرد عدم الاستتار لا نقول أنه في حد ذاته كبيرة، بخلاف الذي لا يستنزه من البول، يناثر البول على ثيابه على بدنه، وهذه نجاسة، الوعيد في حقه أشد. وقد جاء في الحديث: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، أي من البول. هذا مما يدل على أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة من الكبائر، فإن عامة عذاب القبر منه. ولم يأتي هذا الوعيد في حق من لم يستتر فقط عند بوله، فهذه الرواية تحمل على الأخرى. وجاء في البخاري: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول. الحديث ذكره في كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر، وفي كتاب الوضوء من الصحيح البخاري. وفي كتاب الوضوء من صحيح من البخاري أيضا: وما يعذبان في كبير بل إنه كبير. قال النووي: فثبت بهاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير، فيجب تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير. وقد ذكر العلماء في تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، وليس بكبير تركه عليهما، وتساهل في ذلك فلم يترك ذلك. قال: وقد ذكر العلماء، وحكى القاضي عياض رحمه الله تأويلا ثالثا، أي ليس بأكبر الكبائر. قلت قال أنه قلت: فعلى هذا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير لغيرهما، أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر الموبقات، فإنه يكون في غيرها، والله أعلم. قال: وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، فتركه كبيرة بلا شك، أي عدم التنزه، فتركه أي التنزه من البول كبيرة. والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح، لا سيما مع قوله: وكان يمشي بالنميمة، بلفظ كان التي للحالة المستمرة غالبا. وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر، فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما، فأجيبت شفاعته صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبر: فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبان. وقيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين الجريدة شق الجريدة، وليس لليابس تسبيح، وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده. قال معناه: وإن من شيء حي، ثم قالوا: حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع، وذهب المحققون من المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه اليابس والأخضر كله يسبح، وهو الذي يدل عليه سياق الآية والأدلة. ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة حاله، والمحققون على أنه يسبح حقيقة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالصحيح أن هذه الأشياء تسبح حقيقة بلسان المقال لا بلسان الحال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت أمر بمكة فيسلم علي حجر، أو بهذا المعنى. فالخلاصة بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على هذين القبرين فوحي إليه أنهما يعذبان، فجيء بهذه الجريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر شقا منها، وأخبر بالعلة أنه لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بقي هل يشرع وضع شيء أخضر على قبر الميت؟ الجواب: لا يشرع ذلك، وهذه حادثة عين. كون النبي عليه الصلاة والسلام وضع شقي الجريدة على هذين القبرين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا، ولم ينقل أنه فعل ذلك في غيرهما من القبور، فهي حادثة عين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أنهما يعذبان، لكن غيره من أين له أنه أن فلانا يعذبه لا يعذب؟ ثم أيضا هذا الفعل ما أثر عن الخلفاء وعامة الصحابة، لم يحصل منهم هذا ومن بعدهم، فلا يشرع وضع الأشجار على القبور. أو ما كان رطبا، وهذه حادثة عين كما تقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صنع ذلك إلا لما ذكر في الحديث. أنهما يعذبان وأنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. مما ذكره النووي رحمه الله قال: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى والله أعلم. وهذا فيه نظر، فما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن على القبور، أو إذا زار المقبرة. والله يقول: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهو نذارة للأحياء، واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت لأن ذلك ليس من سعيه وإنما من سعي غيره. ولو كان هذا الفعل مشروعا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنافس على فعله الصحابة والعبادة التوقيفية. ولو كان من دين الله لبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ البلاغ المبين. ولكن يدعى للميت وهذا الثابت والذي دلت عليه الأدلة. قال وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث، وقال لا أصل له ولا وجه له والله أعلم، وهذا هو الصواب. وبريدة رضي الله عنه هذا أيضا اجتهاد منه، لم يوافقه عليه الصحابة ولا الخلفاء ولا. وهذا من أدلة عذاب القبر وهي كثيرة من القرآن ومن السنة، أن من كان أهلا للعذاب عذب ومن كان من أهل النعيم نعم في قبره، أي في الحياة البرزخية. فالإنسان إما أن يكون في حفرة من حفر النيران أو في روضة من رياض الجنة، كما في حديث البراء أن الكافر والفاجر يكون عليه قبره نار، وأيضا يفتح له نافذة إلى النار ويأتيه من سمومها وحرها، بخلاف المؤمن فيفسح له في قبره ويأتيه ويفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها إلى آخر ما ذكر في الحديث. كم قرأنا حديثا؟ نعم عند أخينا عبد الله حديثين، الأول من؟ اسماء بنت أبي بكر في غسل الثوب الحيض، والآخر عن ابن عباس. أحسنت، جزاك الله خير.